مساء الخير، أنا سعيدة بوجودكم معنا هذا المساء. عندنا عدة متحدثين اليوم. الأمس كان يوما غير رسميا، وجلسنا واستمعنا إلى أفكاركم وتعليقاتكم، واليوم عندنا ممثل من لجنة الترشيح وزميلة من شركة ديزني وزميل من آيكان الذين يساعدون لجنة الترشيح التي تسمى نومكم، وهي تعتبر كأنها شركة التعيين الكبيرة. وهؤلاء الأشخاص الأفراد يعملون بجدية تامة لإيجاد أفضل من هم أفضل ناس من حول العالم لكي يحصلوا على وظائف في آيكان. أنا لن أتكلم عن هذا، وانتظرت إلى أن يدخل ستيفان إلى الغرفة، ويمكنك يا إما تتكلم وأنت واقف أو تجلس. ففي هذه الحالة أنا هضحي بزكير عشان تأخذ مكانه على الطاولة، وسنعطيك دقيقة. ومنى هنغيرك أيضا، نغير بعض الأماكن لكي نعطي المتحدث مكانا يجلس على قمة الطاولة. والمقدم أو المتحدث الثاني، نحن مجموعة طبعا غير رسميين، وإحنا حابين أن احنا نجلس معاكم لكي تسألوا أسئلة وتتعرفوا عليهم. وهذا المتحدث الثاني مسؤول عن قسم الأمن والسلامة والاستقرار، ونأمل أن اللجاك سنراهم الساعة 6:30 بعد ذلك. والآن سأعطي الميكروفون لزميلي. أهلا بكم جميعا يتكلم، وأنا سعيد بوجودي هنا. اسمي ستيفان فان جالدرن، وأنا رئيس لجنة الترشيح، وأيضا بجانبي زميلي الذي تم انتخابه ليحل محلي. وسأشرح لكم كيف تعمل لجنة الترشيح، وهو دائما من دواعي سروري أن أساعدكم عندما تأتون وتتعلمون عن نظام الآيكان، بالذات من في غاية الأهمية أن نتناقش ونشرح لجنة الترشيح، لأن هذه اللجنة هي طريقة للخوض ودخول آيكان وبيئة آيكان وتوفير كوادر الموظفين الجيدة لآيكان. وأكيد أنتم تعرفتم خلال الأيام الماضية على أن التعليم هنا عبارة عن تجربة صعبة وطويلة، وهناك مستويات كثيرة لكيفية التعرف على عمل آيكان بأجمله. ولجنة الترشيح هذه هي طريقة للمرور في طريق آخر لإعطاء الأشخاص فرص لكي تعمل في آيكان. لجنة الترشيح تعطي فرصة لآيكان لبعض شغل بعض الوظائف العليا في آيكان، وهي أيضا تعين لإيلاك المجموعة التي تمثل المستخدمين والجي ان اس او. وبعد ذلك الجاك أيضا والسي سي ان اس او، وهي المنظمة المسؤولة عن أسماء ورموز البلدان، وهي جزء من فضاء السي سي. والنومكوم تعمل على دورة سنوية على نظام دولة سنوية، وهذه الدورة تتم كل عام، ويلتقوا أعضاء مجلس اللجنة، وهم كلهم ممثلين من المجتمعات المختلفة الذين يتم تنصيبهم لهذه الوظيفة، ووظيفتهم هو أن ينخرطوا ويتواصلوا ويحاولوا إيجاد إناس تشغل هذه الوظائف، ويطلبون للمتقدمين أن يقدموا أوراقهم وينظر فيها، ويقرر من هم أفضل المرشحين لهذه الوظيفة. هذه الصيرورة تأخذ عادة 6 شهور، وفي نهاية 6 شهور بنعلن عن الموظف الجديد الذي شغل هذه الوظيفة. ففي نونكوم 2015 نحاول الآن إيجاد الموظفين للعام القادم. هذه الأسس وطريقة العمل لما نفعله على مستوى لجنة النونكوم. والآن أعطي هانس بيتر فرصة أن يتكلم عن عملية تغيير القيادات. وقيادات النونكوم يعينون رئيسا، وبعد ذلك هو يعين شخصا آخر وهو المدير التنفيذي مثلي، وإحنا نعطي المشورة. وإذا فعلت عملا جيدا وربما المجلس سيقبلني كرئيسا مستقبليا لهذه اللجنة، وأأمل أن هذا الدعم للترشيح يتم من قبل 3 أشخاص. إذا وافقوا علي، عادة بيختاروا شخص من النومكم يكون عنده التجربة الكافية ويستكمل دوره الرائد والقيادي. وحاولنا خلال السنة الماضية، وأنا مع نومكم بقى لي الآن 2، نحاول أن نحسن في هذا النظام الذي قمنا به العام الماضي لتحسينه للسنين القادمة. هل هناك شيء آخر علي أن أضيفه؟ ربما أنت أو أنا يمكن أن نتكلم عن المراكز القيادية التي نحاول أن نبحث عنها هذا العام. عندما نتكلم عن المراكز القيادية، نحن أولا نتكلم عن At Large، وهي جزء التواصل من ICANN الذي عليه أن ينخرط مع ICANN. هناك كرسيين علينا أن نشغلهم في للسنتين القادمين، وأيضا في مجلس CCNSO هناك كرسي علينا أن نشغله لـ3 سنوات القادمة، وفي مجلس GNSO هناك مكان أيضا قائدا جديدا لـ2. ومن ناحية القيادات العليا، هناك الرئيس التنفيذي اللي هو السيد فادي شحادة، نحاول أن نجد له بديلا، وهو سيظل 3 سنوات كمديرا تنفيذيا. ولا يمكن أن نأخذ إناث أكثر من المنطقة المحيط الهادئ والباسيفيكي وأسيا، لأنه المفروض يكون عندنا واحد فقط وهو أوريدي موجود عندنا. ولو تعرفوا أي شخص يمكن أن يكون مرشحا جيدا لمثل هذه الوظائف، عرفوهم وهم يمكن أن يقدموا أنفسهم وسيراتهم الذاتية ولكي ننظر عليها. ودعوني أيضا أزيد أن ما شرحناه أيضا هو أسلوب من أساليب الآيكان، وأنتم أكيد تعبتم وتشعرون الآن بالملل عندما تسمعون عن أساليب أكثر وأكثر، ولكن هو أسلوب سهل. أنت تقدم الطلب، هي فرصة للتدريب والفهم والإشراك في آيكان، و عملية تقديم الطلبات تعمل بصورة كفء، وهناك الاستمارات أونلاين وحسب الشيء الذي أنت تقدم له. ربما سيكون هناك طلب لقلبك لكي يكون هناك مقابلة وجها لوجه. وأهم حاجة أن تلاحظ أن وظيفة نومكوم هي أن يحاولوا أن يجدوا إناس تشغل الوظائف من العالم الخارجي، من خارج ICANN، لإناس ربما تأتي من خلفيات أخرى أو مجتمعات أخرى. على سبيل المثال GNSO تختار مديرين، فإذا أتى شخص من هذا النوع من المجتمعات، ربما كان أمين سجل، لن نأخذه أو نضعه في الاعتبار، لأن لهم طريقا آخر ومسارا آخر، وهو عبر GNSO. نحن ما نبحث عنه هم الإناس الذين ليس عندهم مسارات أخرى بديلة، ونعطيهم الفرصة ونلقي الشباك لكي نحصل على مثل هؤلاء الأشخاص ليدخلوا إلى مجتمع الآيكان. ولم يكونوا سيعرفون كيف يدخلون إلى الآيكان بدون خدمتنا. فهذه رسالة لكم ولتشابكاتكم، لو أنتم تعرفوا شخصا تشعروا أنه سيكون مناسبا لمثل هذه الوظيفة، يعني على سبيل المثال الإيلاك والجي أن أسو والسي سي أن أسو، هذه عبارة عن وظائف يشغلوها لسنتين أو ثلاثة، يتعلمون فيها الكثير. عندما يتم ترشيحهم من قبل نومكم يظلون حوالي 6 شهور للاستماع والتعليم قبل أن يكونوا منخرطين وبنائين في المنظمة. فهناك فرصة لهؤلاء الناس لكي يفهموا ويستطيعوا أن يعرفوا ويتعلموا. هل هناك أي أسئلة لي؟ تفضل. مساء الخير، أنا مانويل من المكسيك. هل يمكن أن تعيد أو تطور بعض الشيء؟ ما هو هدف نومكم؟ أنا فهمته أنك بتحاول أن تنتخب ناس يشغلوا وظائف بدل من مجيئهم عبر مسار الاي سي والاس او. هذا ليس بالضرورة مظبوط، ولكن هناك طرق أخرى، والهدف من النومكم هي المجيء بخبرات خارجية داخل بوتقة الآيكان. فأي لجنة ترشيحية هي جسم يعمل في الحوكمة أو كينونة تعمل في الحوكمة. هناك العديد من مجالس الإدارة فيها لجان ترشيح لإيجاد مثل هؤلاء الخبراء الذين عندهم الكفاءات، بدل من أن تستنتظر إلى أن يأتي هؤلاء الطالبين لإشغال هذه الوظائف بالطرق على أبوابك، لأن هذا سيأخذ وقتا طويلا. فتستخدمون لجنة الترشيح لكي تحصلوا وتستطيعوا جذب وإيجاد مثل هؤلاء الكفاءات، وتأتي بدما جديدا ويأتون بتجارب مختلفة. ألكسندر يتكلم. ما هي أهم المعايير لأي شخص لكي يملأ مثل هذه الوظائف القيادية؟ شكرا على هذا السؤال. الطريقة التي تعمل بها لجنة الترشيح هي أننا بنحصل على قائمة بالكفاءات للوظائف التي نحاول أن نبحث لها لشخص يشغلها، فيبعثوا لنا كل منظمة من هؤلاء المنظمات لستة لائحة بالكفاءات المطلوبة والخبرات المطلوبة لهذا العام بالذات. ربما في عاما ما نحتاج شخص يكون عنده خبرة في النواحي المالية، لأنه في ذاك الوقت ربما المجلس احتاج مثل هذا الشخص، أو ربما نحتاج لشخص عنده خبرة في المجالات الدبلوماسية، وربما المجلس لا يحتاج لمثل هذا الشخص في ذاك الوقت. هذا ليس معناه أن هذا الشخص ليس عليه أن يقدم مرة أخرى في العام القادم، لأنه ربما الاحتياجات في العام القادم ستكون مختلفة، وربما سيحتاجون أكثر من شخص يفهم في الأمور المالية. فردا على سؤالك، نحن لا نؤلف هذه الاحتياجات والمتطلبات، ولكن تأتي لنا من قبل المجموعات، ومعناها أيضا كما قلت أنك يمكن أن تقدم مرة أخرى. يعني هل هناك أي أسئلة أخرى؟ مارتن الآن يتكلم. ليس هناك عملية مساواة أو معادلة ما بين عدد الذكور والإناث، فوظيفة نومكم هي إيجاد أفضل المرشحين لملء هذه المشاغل، هذه الأشغال، وأيا كان جنسهم. وإذا طبعا قررنا أن نحدد الجنس سنخسر 50% من الاحتمالات الجيدة لإناث جيدين. نحن فقط يمكن أن نعين من الإناث الذين يتقدمون، وما لاحظناه العام الماضي وفي كل عام نومكم تعطي توصيات للعام التالي. فهناك توصيات الآن في 2015 للعام القادم 2016، وأنا كنت رئيس العام الماضي لهذه اللجنة. و هناك عادة يكون في تغير في الرؤساء للجنة، فنحن فريق 2016 وسنعمل مع وعلى التوصيات التي حصلنا عليها في عام 2015، وواحدة منها هي أن نحاول أن نزيد عدد النساء الذين يتقدمون، فسنحاول أن ننظر على هذا بدو بمجهودات في التواصل. ربما هناك شعور بعدم الارتياح لبعض النساء تحس به في التقديم، فما وجدناه العام الماضي ومن ما لاحظناه أن كان هناك 12 من 81 طلب أتوا من نساء، وهذه نسبة قليلة جداً. ورغم ذلك سأذكر أن وضعنا نساء في المجلس، وهي كانت ذات يعني متقدمة ذات مستوى متميز، ووضعنا واحدة أيضا في مجلس الجي إن إس أو، ووضعنا سيدة في السي سي إن إس أو مجلس السي سي إن إس أو، وأيضا لإيلك. فرغم هذه النسبة القليلة استطعنا أن نختار بعض النساء، ولكن بلا شك نحتاج إلى نساء أكثر تتقدم لهذه الوظائف. أنا بابا من نيبال. أنت في الأول قلت أننا نحاول أن نعين قدامة، هل ماذا تعني بقدامة لهذه الوظائف؟ أنا آسف، أنا استخدمت كلمة ربما لم تكن واضحة. ليسوا قدامة حرب، ولكن هؤلاء هم قدامة بمعنى أنهم لهم تاريخا طويل في الانخراط في أيكان، وأيضا لهم طريق آخر يمكن أن يسيروا فيه. أنت ممكن أن تكون من القدامة. أنا أدير مكتب تسجيل، وإذا لم أكن أنا في النومكوم، وإذا لم أكن في لجنة النومكوم، يمكن أن أتقدم عبر النومكوم للوظيفة، إشغال وظيفة في سي سي إن إس أو، لأن ليس عندي أي وسيلة أخرى للوصول إلى سي سي إن إس أو، رغم أنني كنت في أيكان لفترة طويلة، ولكن ربما سأستغل هذه الفرصة للتقديم لوظيفة سي سي إن إس أو. ولكن لا يمكن أن أتقدم لوظيفة في جي إن إس أو أو للمجلس، لأنه كأمين تسجيل أنا جزء من الجي إن إس أو. أنا يمكن أن يتم انتخابي من قبل الجي إن إس أو، ولكن لا يمكن أن أتقدم لطلب هذه الوظيفة. فأنا لو عندي تجربة مع أيكان وخبرة مع أيكان، علي أن أستخدم السبل الأخرى عبر هذه المنظمات للتقديم لهذه الوظائف، ولست محتاجا أن أمر عبر لجنة الترشيح وأضيع وقتهم. أنا اسمي بومفس من كينيا، وأنا زميلا للمرة الثانية. كيف يمكن لبعض الأعضاء الذين من الدول النامية إذا حبوا أن ينضموا للتقديم لمثل هذه الوظائف تكون احتمالاتهم ضعيفة؟ أعضاء النومكوم نفسهم يتم تمويلهم، والوظائف التي نختار لإشغالها هي أيضا وظائف ممولة. فإذا استخدمت نظام النومكوم وتم اختيارك على سبيل المثال لجنة الجي إن إس أو، فندقك وطيرانك، وسيكون عندك بعض المصروفات الجيب الذاتية التي تحصل عليها لسفرك. أنا اسمي خنسة من السودان، وأول مرة أكون زميلة، وسؤالي هو كيف النومكوم، في أي جزء النومكوم تنخرط في عملية وضع السياسات في أيكان؟ الرد هو لا ننخرط في أي شيء له دخل بوضع السياسات. وظيفتي ليست لوضع أي سياسات، السياسات توضع في أيكان عبر مسار السياسات. فالأس أوز هم الذين يقوموا بوضع سياسات، واللجان الاستشارية تبعث بالمقترحات والمشورة للمجلس. نحن هنا فقط لاختيار هؤلاء الناس. أنا اسمي هوجاريو من البرازيل، وأنا أول مرة أأتي وزميل أول مرة. كيف تكون نونكوم ستعمل بعد عملية انتقال مهام وظائف إشراف الأيانة؟ هل يمكن أن تعيد هذا السؤال؟ أنا آسف لإنجليزيتي. كيف ستصبحون بعد عملية الانتقال وتقوموا بعملكم بعد الانتقال؟ كيف سيكون هيكلنا بعد الانتقال؟ لن يكون هناك أي مقترح لتغيير النونكوم وطريقتها وتكوينها وكل الهيئات الداعمة. كل الأعضاء يتم تعيينهم من قبل هذه الهيئات، ولن نغير فيه أي شيء. الرئيس والرئيس المنتخب يتم اختيارهم من قبل المجلس، وفي كل هيكل آيكان هناك عملية مراجعة.
والسنة الماضية كانت هناك الكثير من التوصيات الجادة التي انبثقت عن مجلس الإدارة، وكانت هناك عملية مراجعة لمواصفات ومؤهلات الخصائص لجنة نومكم، وكانت هناك أسئلة محددة حول المقاييس التي تعتمد. هل هناك أي حاجة إلى تغيير تلك المقاييس وحول عدد أعضاء اللجنة؟ لقد سألت أنت عن عملية الانتقال. الحقيقة عندما نقوم بنطلب من الأشخاص الذين يجلسون ويمثلون عضوية في مجلس إدارة آيكان وأن عملية الانتقال الإشراف على وظائف آيانا قد تؤثر على تشكيلة مجلس الإدارة أو لا تؤثر، هذا الأمر سيبان في السنة القادمة بعد عملية الانتقال. لانا من أرمينيا، أريد أن أتساءل كم مرة ممكن أن لأي مرشح أن يتم ترشيح نفسه أو يتم اختياره من لأجل أن يشغل منصبا في مجلس الإدارة؟ فبالنسبة لنا نحن في برنامج الزمالة من حق الزميل أن يشارك مرة أو مرتين أو ثلاثة، فماذا عن مجلس الإدارة؟ إن فترة الخدمة في مجلس الإدارة هي 3 سنوات، ويمكن أن نعيد تعيين الشخص لمدة 3 سنوات أخرى، أي لفترتين من الخدمة. وبالنسبة لبقية المناصب تختلف هذه من نوع من منصب إلى آخر. هل ممكن أن يكون لأي مرشح أن يتم ترشيحه لمرتين؟ يمكنك أن ترشحي بأي عدد المرات ترغبين، لا تحديد بذلك، ولكن تعيينه سيتم ل3 سنوات، وممكن أن تكرر أو يمدد لمرتين. هو أحد من المرشحين أو المعينين من قبل نومكوم، ويخدم تم اختياره من قبلنا في السنة الماضية أو السنة التي قبلها، ولكنه انضم إلى نومكوم وتم اختياره مرتين، وللمرة الثالثة يمكن إعادة اختيارك أو اختيار المرشح لنفس المنصب لعدة مرات. آسيا سعد، وأنا من برنامج القادمين الجدد، هل هناك أي آليات للمساءلة لمجلس الإدارة قد تحتاج إلى بعض التقييم؟ كم تؤثر هذه المسألة بصفتكم أنتم الذين تختارون المرشحين والمعينين في مجلس الإدارة؟ إن هناك عدد محدد لمجلس الإدارة إذا استثنينا مع مسؤولية الاتصالات، ونحاول أن نبقي على الآلية التي والطريقة والمنهج الذي نتبعه، لكن لجنة لابد من تفادي عملية تضارب المصالح أثناء عملية الاختيار، وأن نقوم الشخص المرشح يجب أن يقوم بشرح انتماءاته وولاءاته وارتباطه بالمنظمات وإن كان هناك أي استشعار بوجود أي تضارب بالمصالح وبسبب ذلك قد لا تتعاملين مع العملية بشكل صحيح، والبعض الآخر قد يرى في مثل هذه الحالة أنها لا تضر. هناك آلية معينة نحن نتبعها في اختيارك. هناك في سؤالك كان هناك شيء مهما، أن لجنة النومكوم تعتبر هي الواجهة الأمامية التي تسأل عند اختيارها للمرشحين. فأحيانا هناك في حصلت معنا في عدة السنوات الماضية مراجعة أداء الشخص في المواقع القيادية وقبل إعادة تمديده وإعادة اختياره. ففي حالة اختيار رئيس اللجنة أو رئيس مجلس الإدارة يجب أن تكون هناك مؤهلات معينة ومحددة. ففي السنة الماضية وفي في سنة 2015 لقد اقترحت أن تكون هناك، يجب أن يكون هناك عملية مراجعة للرئيس المشارك لمجلس الإدارة باعتباره منصبا قياديا عاليا ورفيع المستوى، وقمنا بذلك، قمنا بمناقشة مسألة التعريف بالنفس وعمليات مراجعة مبسطة أن يعود الشخص إلى العودة إلى المجتمع الذي قام بترشيح ذلك الشخص، وأن نقوم بنشر تلك المراجعات. ونحن الهيئة الوحيدة ضمن أيكان التي تقوم بعملية المراجعات بالنسبة للمرشحين. وفي 2015 واحدة من الأمور التي قلناها بأن هناك يمكن أن تكون هناك هيئات أخرى قد تساعد أو تقوم هناك سؤال آخر متابع لسؤالي لأنني لم أطلع على هذه المراجعات، على ما هي المعايير المتبعة وهي معامل أو عوامل النجاح التي تنظرون لها أو نقاط القوة أو الضعف في عملية التقويم. هناك معدل رقمي أو درجة رقمية، وهناك تتم هذه العملية من قبل جهات مختصة، مؤسسات تقوم بهذه العمليات المراجعة، وقد تمت من خلال مجموعة من الأسئلة التي تنشر عبر الإنترنت، وكل شخص من أعضاء النومكوم وأعضاء القيادية وجولت هي تساعدني في هذا العمل من الكثير من الأسئلة المطروحة ضمن هذه العملية، عملية التقييم، وبخصوص الأداء، أداء الشخص وإمكانية إعادة تعيينه واختياره. وهذه المسألة تم تثبيتها في وثيقة معينة، وكل بند من هذه البنود يشرح بطيل هذه العملية. وبالنسبة للعدد أو الرقم المعدل أو هو مؤسسة خارجية باتخاذ القرار بخصوص ذلك المرشح. وهناك خلاصة حول ما حول ملخص لمواصفات أو لتقييم ذلك الشخص وكيف يقوم هذا الشخص أو تلك بأداء مهامه. أريد أن أسأل عن حمل القواعد، قواعد عدم المشاركة، فإذا كانت هناك ماذا تعني؟ أن تكون على سبيل المثال هناك عضو في مجلس الإدارة ويترك مجلس الإدارة، شخص هناك كأن تكون أنت تعمل في مجلس الإدارة وتغادر مجلس الإدارة أو تستقيل أو انتهاء فترة خدمتك، ولا توجد هناك أي ضوابط أو أحكام للمنافسة. فمتى ذلك الشخص يمكن يستطيع أن يعمل في مجال في اسم النطاق؟ هذا الأمر لا نتعامل نحن معه كلجنة نومكوم، هناك الكثير من النقاشات مع الجهات المعنية بهذه المسألة، ولكن هذه المسألة بالذات لا دخل لنا فيها، أن هذا أمر لا تتعامل معه، وليس من مهامنا أن نتعامل مع هذه الحالة وهذه الحالة. نعم أنا فهمت، ولكن لأنني أعتقد بأن هذا في عندما تتعاقد مع شخص لجلبهم إلى المنظمة، لذلك أنا أسأل. نعم هذه نقطة جيدة، وبهذا سوف نقول شكرا، لأن لدينا هنا ضيف آخر. هل لكل الموجودين هنا يمكنكم كتابة أي أسئلة تودون طرحها ولم تسنح الفرصة لكم وتبعثونها إلي، وأنا سأبعثها إلى جوليت لإرسالها إلى الشخص المعني للإجابة. وفي الحقيقة هي الوقت لا يكفي، لكنها هناك الكثير من المعلومات، وشكرا. سوف أعطي الميكروفون الآن إلى مستر جون كوين، ودعه يقدم نفسه إليكم، وهو أحد القادمين. أنا جون كوين، وأنا يبدو أنا شخص مهم هنا. أنا جون كوين، وسوف أكون هنا في الوسط لأتحدث معكم. ديف، هل يمكن أن تقوم بعرض بعض الشرائح؟ أنا جون كرين من SSR، ولدينا نتعامل مع أمن واستقرارية الإنترنت ومرونة الإنترنت، وأنا أعمل هنا بشكل أكون معكم هنا بشكل سريع، لأنني لا يجب أن أكون في مكان آخر الآن، لدينا الكثير من الأعمال. سوف أرجوكم قفوا، انظروا إلى هؤلاء، ستيف كونتي في الخلف وريك لام وهذا الشخص الآخر سوف يأتي هنا وسوف يتكلم، سيتحدث إليكم بخصوص بعض المواضيع. أننا نعمل ضمن دائرة معينة ضمن ICANN تتعامل مع موضوع الأمن والاستقرار والمرونة. كم منكم، كم عدد الذين حضروا إلى جلسات القادمين الجدد؟ إذن سوف لن أصدعكم بمعلومات. أعتقد أنه عملنا هو القيام هنا الآن ببعض المناقشات. من هو على علم بالمعلومة بالمصطلحات المستخدمة في مجال الإنترنت وفي مجال مثل الهكر والتصيد والاحتيال والبريد الغير مرغوب؟ هل يمكن أن تعمل على تشغيل الحروف؟ سوف لن أسأل لكم أي شيء، أدع الميكروفون لزميلي. أعتقد أن لقد أتذكر وجوهكم من يوم الأحد الذين حضروا في جلستنا. كم منكم تكلم؟ أعتقد أنه كانت جلسة يوم الأحد. لقد قررنا هذه السنة بأن لا نكرر ما قلناه في الجلسات، ونحاول أن نتحدث ونشير إلى بعض المسائل الأخرى الجديدة وبشكل مختلف. هذه ليست طريقة عرض أو ملف عرض خاص بأيكان، كلا ليست هذه. هذه لباتريك، دعوني باتريك، تعرفونه ذو الشعر الطويل. هذه سوف أذكر هنا، وهذه بعض الشرائح التي توضح بعض الأفكار المجنونة التي لدينا ونتعامل معها ونحاول أن نقوم به اليوم، هو مساعدتكم حول الخوض والإبحار في العالم الذي نعمل فيه نحن. فإنه أمن السبرالي أو أمن الإنترنت هو موضوع واسع النطاق، وعادة كافة المصطلحات المستخدمة في ذلك متنوعة، وكل منها يعني شيء معين. لذلك في معظم الأوقات هناك نبحث دائما عن الكثير من الفرص بخصوص الأنشطة الإجرامية، وهذه السياقات الخاصة بأنشطة الإنترنت مهمة جدا لأجل أن نفهم ماذا يحدث في الإنترنت.
على سبيل المثال النواحي المالية، كيف تدفع للجرائم التي تقوم بها؟ ربما إذا حاولت أن تكسر خزانة عليك أن يكون معك الأدوات اللازمة. التكنولوجيا هي التي تحاول تكنولوجيا أن القدرة على أنك تحكم التصرفات بصورة رقمية. ليس كل الجرائم تتم بصورة عفوائية، كثير من الجرائم الكبرى يكون لها تحضيرا طويلا وتنظيما لكي يقوموا بهذا النشاط. الشيء الآخر بالنسبة للجرائم السبرانية أن في بعضها يمكن أهدافها سياسية أو تجارية أو مالية أو للشهرة، وبسبب أن بعض الإناس يودون أن يكونوا مشهورين أو يعترف بهم. وأخيرا هناك الفرصة، الفرصة هي قدرة الوصول للإنترنت للقيام بهذه الجرائم. فالإنترنت هي الفرصة التي تتاح لمثل هذه النشاطات. في عالمي أنا، الأمن السبراني له تعريفا محددا جدا، هي تصرفات معينة لحماية الشبكات والحاسوبات والبيانات من أي هجوم رقمي. وإذا ذهبت إلى أي حكومة دائما بيكون عندهم خطط للدفاع السبراني، وفي بعض الحالات يمكن أن تكون هجومية بالنسبة لما يهمهم حمايته. ما هو الهجوم السبراني؟ الهجوم السبراني هو هجوم رقمي ضد عالم أو ضد أشياء أو إناس، وهو مختلف عن الجريمة العادية. هم مجرمون يحاولون أن يدمروا أشياء أنت تحب أن تحميها. فالجريمة السبرانية هي أي نشاط تعتبر وتسمى على أنها جريمة في أي منطقة قانونيا في أي بلد. إذا شعرت أي دولة أن هناك جريمة، وربما في الولايات المتحدة هناك عدة تفسير وعدة يعني طرق للتعبير عن هذه الجرائم السبرانية. وما تكلمنا عنه يوم الأحد كان مختلف، لأنه الآن نحاول أن نتعامل مع الجريمة السبرانية صعب جدا. حروب السبرانية، لابد أن نكون حذرين جدا عندما نستخدم كلمة الحروب، لأننا ليبراليين جدا عندما نتكلم عن الحرب، وسأشرح لكم فيما بعد لماذا. الحرب محددا بالذات بالنسبة للدول هي دولة تتصرف ضد دولة أخرى، ليست دولة تتصرف ضد شعبها أو شعب ضد شعب آخر. فالشريحة هذه عليها رسما توضيحيا جيدا، وأخذتها من موقع تاريخي. الإرهاب السبراني بالذات بالنسبة لممثلي الحكومات الذين يقولون دائما الحرب على الإرهاب، ولا يمكن أن تقوم بحرب على الإرهاب. الإرهاب بالذات هو مدنيين يتصرفون ضد مدنيين آخرين، سواء كانوا يحاولوا أن يخلقوا جو من الخوف أو بلبلة اقتصادية. فهذا ليس دولة بتعمل ضد شعب. ربما لو الدولة بتتصرف تصرف سيء، ربما يعني تقوم بأعمال ضد شعبها من ناحية الضغط، ولكن ليس الإرهاب. المراقبة السبرانية، نحن كلنا نتكلم عن المراقبة ونتكلم عن المراقبة والكاميرات القدرة على المراقبة. فالمفروض أن يظهر هنا هي أشياء يمكن أن تعتبرها مراقبة سبرانية، هي جمع البيانات، جمع بيانات أو جمع الصور، جمع صور عن هرتك، خيولك، أي شيء أنت تعتبره يعرف بك أنت كأنه أشياء مملوكة منك. وكما تقول هنا في الأعلى، الأشياء التي توضع، أنت تنسى في عديد من الحالات أنها تشارك فيها ويراها الآخرين. وأنا عندي نظرية، واحدة من الأفكار، لماذا الإناث غضبت على قضية سنودن؟ لأنها تصور أن هذا لا يحدث في أي مكان، وأن الولايات المتحدة يعني انخرطت في عملية معقدة جدا. سأقول لكم أن بعض البلدان تعدت على بلدان أخرى أو راقبت بلدان أخرى، وقبل ذلك كان هناك كم كبير جدا من المعلومات الرقمية التي كان من الصعب جدا التجسس عليها. كان هؤلاء الجواسيس يحتاجون أن يتعلموا فن ومهارة الجاسوسية وطريقة التعامل مع الوكالات المختلفة في بعد الحرب العالمية الثانية. والحائط الحديدي ما بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا كان واحدا منهم. وأخيرا أصبح عندنا كم كبير جدا من المعلومات ولم يعرف أحدا كيف يتعاملون معها. هناك كميات هائلة يوميا تمر خلال الهواتف على سبيل المثال، من معلومات يمكن التعدي عليها أو التجسس عليها. ففكرنا أنه في بعض الأحيان أفضل طريقة هي أننا نخزن هذه المعلومات في مكان ما، ولكن هذه لم تكن فكرة جيدة. في شيء عبارة عن عملية الهاكينج تسمى الاختراق، الاختراق السبراني، وهي طريقة لاختراق أي شيء للاعتراض ضد أي كينونات تجارية أو غير تجارية أو دولة أو بلد أو مجموعة أو شخص. فالنشطين، هؤلاء النشطين يحبون دائما أن يحصلوا على الشهرة، ويودون دائما أن يتم التعرف عليهم عبر ما يكتبونه، ولكن بدون أن تعرف هويتهم. وفي بعض الحالات بيكون هناك وجهة نظر بيعتبروا أنها كانت مبنية على نية جيدة. والفرق ما بين النشاط السبراني والاختراق السبراني فرق بسيط جدا، هناك خط رفيع بينهم. التخريب السبراني، التخريب السبراني، وكما ترون الآن يمكن أن نستخدم كلمة السبرانية بطريقة محددة جدا. التخريب السبراني مختلف عن الاختراق السبراني، والناس يمكن أن تقول أنا فعلت ذلك بسبب كذا، بسبب هذا أو ذاك. وفي هذه الحالة عادة بيكتبوا أسماءهم وبيفصحوا عن هويتهم. والشريحة الأخيرة بسرعة جدا، أنا حببت أيضا أن أمر بسرعة في هذه الشرائح لكي أعطي فرصة للأسئلة. كل شيء، كل هذه النشاطات فيها شيئا واحدا مشتركا بينهم، هي الهدف والنية والسبب ولماذا، وهذا الحافز، الحافز أو ما حثني على أن أفعل ذلك. ستكون دائما هناك سببا أو حثا معين يضطرك أن تفعل ما فعلته. هل هناك أي أسئلة؟ عبد المنعم جليلة، زميل لأول مرة، هل يمكن أن تضع أيضا الجرائم التعليمية؟ لأن في بعض الجامعات، في كليات الهندسة، الأستاذ سأل تلاميذه يهجم ويخترق بعض التطبيقات أو يخرب على بعض صفحات أو المواقع. الرد هو حسب هذا المعلم سيقدم هذا الكورس وكيف يقول لتلاميذه إن كانت هذه حث على القيام بجريمة. وهذا خطأ في عالم الاختراق، وليس الاختراق بالمعنى المعروف، ولكن الاختراق بمعنى كيف نعرف مسار الأشياء وكيف يمكن أن ندخل بها ونؤثر عليها. ومرة ثانية، دائما أنظر لما هي الأسباب التي حثت أو حفزت هذا الشخص لفعل ذلك. هل يمكن أن أزيد شيئا على ذلك؟ قم بالبحث عن شيء يسمى الاختراق ال كل دائما يكون الشيء الذي يتغير هو كيف. إذا أنت كنت تعرف مثلا عملية اختراق تقوم بها ضد كود معين أو تتعامل مع شخص معين، أنت تعرف أنه سيحاول أن يصحح هذا ويكون السبب هو سببا جيدا. والهاكينج هي الطريقة التي تقوم بعملية الاختراق بها. لو أنا عندي نابغة في الفصل وهذا النابغة وجد طريقة للدخول إلى قاعدة بيانات وتعرف وقام بالإفصاح عن تاريخ الطبي 5000 شخص، هل هو نابغة ولا هل هو مجرم؟ ربما هو نابغة ولكنه في نفس الوقت هو مجرم أيضا، لأنه فعل شيئا غير إخلاقيا، لأنه خرق شيئا إخلاقيا وفعل شيئا يعني سيئا ولم يستفيد منه أي شيء. تفضل. أنا بامرم من نيبال. عندما تتكلم عن الجريمة السبرانية تتكلم عن الجرائم أونلاين، ولكن هل يمكن أيضا الاختراق والدخول على قاعدة بيانات يمكن أن يتم خارج الأونلاين؟ والشيء الثاني هو عندما نعرف بالحرب السبرانية، أنت تعرف من الناحية التقليدية بلد لبلد ودولة لدولة، ولكن إذا كان لاعبا غير دولة هل تعتبر هذه حرب أم لا؟ خليني أولا أسألك سؤال. كل جريمة بجانب جرائم الشارع العادية فيها الآن جزء سبراني وجزء تكنولوجي. نعم، كل الجرائم فيها العامل المادي والعامل السبراني في نفس الوقت. ثانيا، أنا أستخدم النموذج التقليدي، وواحدة من المشاكل التي تواجهنا عندما لا نستخدم الأساليب التقليدية أن بعض البلدان تقوم بطرق معينة للتعامل مع الجريمة، السجن الذي يقوم بسجن بعض الإناث في حالات المفروض ألا يفعلوا ذلك بدون أن يتم عرضهم للقانون بصورة يستطيع فيها الدفاع عن أنفسهم. وإذا كانوا هم عسكر ويحاربون ربما ويتم القبض عليهم سيعاملوا بطرق مختلفة عن التعامل مع المدنيين، فعلينا أن نقوم بهذه التفرقة بين المدني والعسكري. نبيل من المغرب وثاني مرة في برنامج الزمالة، أود أن أسألك عن هذه البرامج التي ننقلها من جوجل ومن تليفوناتنا المحمولة التي تقول أن البرنامج هذا ما نسميه المراقبة التجارية، طالما أنت وافقت على شروطهم هذه مراقبة سبرانية لأغراض تجارية. من الذي يقول لنا أنها ستستخدم في أغراض تجارية؟ من الذي يعرف ذلك؟ أنا أقول لك ذلك. هل أنت تسأل إذا عندما تنقل مثل هذا وتحصل على قبول أو أنت عندما تضغط على الزر في هذه التطبيقات وتقول أنا موافق أيا كانت هذه التطبيقات التي حصلت عليها من محل مثل أبل، هذا طبعا نوع من المراقبة. أنت لو كنت تود أن تكون خصوصيا جدا، هذا معناه أن عليك ألا تتصل على جوجل وتتصل على أي شيء، فأنت بتقوم بتضحية لتكون بتضحية لكي تكون أكثر اجتماعية. ونحن عادة لا نعرف مدى التنازلات الخصوصية والشخصية التي نعملها لكي تنقل أشياء سبرانية عندكم وبها يتم مراقبتكم. وأنا على استعداد أن أدفع 10 دولارات أكثر لكي لا أكون في على سبيل المثال صفحة فيسبوك يبقون فيها على بياناتي، ولكنني أنا علي أن أكون حذرا جدا جدا وحريص عندما أضع أي شيء أونلاين، لأننا أي مرة ببيح وأصرح فيها بأي معلومات لا يمكن استرجاعها مرة أخرى. فأنت تشارك معلومات عن أصدقائك وعائلاتك وهم لم يعطوك الحق في أن تشارك في الأشياء الخاصة بهم. إلسا أنت كنت صبورة، تفضلي. أنا عندي حب استطلاع بالنسبة للناحية القضائية، وهل هناك طريقة ملخصة للأساسيات للناحية القضائية؟ أمناء التسجيل والسجلات أيضا منخرطين في ذلك، وهناك جوانب كثيرة عندما تنظر على الناحية القضائية بعد هجوم سبراني أو بعد إرهاب سبراني. أنا مرة أخرى أنا لست محاميا، ولحسن الحظ أنني لست محاميا، فالسلطة القضائية ما هو الكينونة القانونية التي تتحكم أو لها السلطة على كينونة معينة؟ لو جو دادي موجودة بولاية أريزونا وهي شركة مرخصة كشركة من كاليفورنيا ودلاوير، مكان وجودهم هو المكان الذي فيه السلطة القضائية لها حق التعامل معهم في حالة حدوث نوع من الهجومات أو سببت أي نوع من هذه الجرائم. ففي عديد من هذه الجرائم السبرانية ليس هناك سلطة قضائية واحدة، هناك 15 أكثر، يعني حاجة تثير اللخبطة. فلكي تقوم بعملية قبض على مثل هؤلاء المجرمين عليك أن تقوم بتنسيق مع كل رجال إنفاذ القانون المنخرطين في الولايات المختلفة والبلدان المختلفة التي منها تعدوا على هذه الآلات والحاسوبات، وتعتبر أنها مؤامرة كبيرة، وجون عنده خبرة كبيرة في ذلك. تنتهي في النهاية أن عندك عدد كبير جدا من الإناث المنخرطة في محاكم مختلفة، وجميع هذه المحاكم عليها أن توافق أن تشترك، وهي عبارة عن معاهدة للمساعدة القانونية القضائية ما بين هذه المحاكم، لأنه في وقت ما قبل أن تقوم بعملية القبض لابد أن تتبع هذه الاتفاقية.
أريد أن أعلق على نفس المسألة. آسف هنا عندي هي ليس فقط التعقيدات المتعلقة بالسلطة القضائية، إنها تتعلق أيضا بمسائل أخرى. فإذا كانت لديك أي اتفاقيات التي يجب أن تبرم ويجب أن تكون ثابتا بكل ما تقوم به عبر الإنترنت وكل الأنشطة التي والإجراءات التي تقوم بها عبر الإنترنت، إنها مسألة بالغة التعقيد. وكل هذه المواقع ولوكالات إنفاذ القانون وغيرها صعبة جدا. لديك سؤالين أريد، سوف يسعدني أن أبقى وأتكلم معكم إن كانت لديكم أي أسئلة أخرى. تفضل، تفضلي. نارين من أرمينيا، لأجل التوثيق، هناك فكرة حول أن هناك بعض الأنشطة المخفية التي ممكن أن تتم لأجل حماية الأشخاص، لأجل خلق أجواء أو محاولات ميليشياوية. أعتقد أن ما تسألني عنه هو هل تعتقد بأن هناك أي دور لبعض الجهات في الإنترنت؟ نعم، أن هذا هو اختراق أو انتهاك سريع، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون من قبل هؤلاء المجرمين. فهناك من يقومون من انتهاك الأطفال، ومن يؤدي ذلك إلى حالات الانتحار. هناك هذه لك هذه لديك هذه البيئة الجميلة وهذه البيئة الرائعة، لكنها ممكن أن يساء استخدامها، ولكنك أيضا هناك الكثير من الأمور التي تحب أن تناقشها. فإذا أشعرت بأن حقوق الإنسان لم تحترم في منطقة معينة، فإن هناك مشكلة كبيرة لا يمكن حلها، ولا أعلم ماذا يمكن أن يتم على المستوى العالمي لتلافي كل هذه الجرائم، وما هو دور الحكومات، وماذا ستقوم به الحكومات لأجل تعزيز هذه الحقوق. أعتقد أتمنى أن نصل أو نتوصل إلى القيام بشيء ما لحماية الأشخاص. حسناً، هنا كنفر لأجل التوثيق، لدي تعليق هو بخصوص عدم الربط ما بين الرقابة عبر النت والأمن السيبرالي. أحيانا أن الرقابة الرقمية، سأعطيك مثالا، إذا هناك بعض الدول التي تستخدم بعض أدوات الرقابة الرقمية على مواطنيها، ويمكن الوصول إلى بيانات الأشخاص. حتى سنودن الذي قام بذلك وصرح عن هذه الأعمال التي قام بها، نعم، هناك هجمة لقراصنة من الإنترنت. نحن دائما نسمي هذه في الأيام القديمة هي المعلومات التي ممكن أن نستفاد إليها والتي تهدد الإنترنت، واليوم لا نزال نقوم بتعزيزات الإنترنت، وقد يتم قد تتأثر أيضا بأثناء محاولتك بخصوص معلومات حول أي منظمة التي تتصل بك أو التي تصفح الموقع الإلكتروني إليها. فأحيانا الكل يقوم بأسلوب بشيء أو بآخر للتحقق من المواقع التي يتعامل معها. نعم، هناك قضية في أن هناك قضية عندما قامت الولايات المتحدة بإرسال رسالة إلى إسرائيل، وكان هذا واحد من الطرق أو هجوم باتجاه واحد. فهذه حالات جديدة، ولكنها تعتبر قضايا صعبة. أعتقد بأن هناك الكثير من الأشخاص الذين يقولون أن هذا البرامج أو هذه البرمجية غير نافعة لدفاع عن الإنترنت، أو إذا نظرت إلى البرامجيات المستخدمة سابقا لحماية الإنترنت والطريقة التي كان يتبعها الأشخاص للانخراط في عمليات الدفاع عن الإنترنت فواحد والحماية، وما هي القيم التي ممكن اتباعها في ذلك، هذه أصبحت الآن أكثر تعقيدا وأكثر تشعبا، وتوسعت إلى أبعد الحدود. ولذلك هناك أشياء، دائما هناك أشياء جديدة. هل هذه تعمل؟ نعم. فمن هذا الافتقار إلى الوضوحية بخصوص الكثير من المعلومات حتى نحن أحيانا نعاني من هذه المسألة ويغيب هي جزء من الغرو. لذلك بدأت الحكومات بالتحدث عن هذه الحالات وعن هذه الجرائم. فإذا سألتني قبل 3 أشهر ماذا تم في عندما كان قادة الصين والولايات المتحدة يتصافحون فإنني لا أصدق ذلك، ولكن الآن الحكومات أدركوا الآن وفي هذه المرحلة من الزمن بأن هناك تحدي كبير بخصوص الهجومات التي تحدث عبر الإنترنت. وكانت هناك بعض الهجمات التي تعرضت إليها بعض المواقع الحكومية سواء اتفقنا أو لا نتفق عليه، لكن هذا النقص في الوضوح يعتبر أمرا خطيرا. وبصراحة هذه مسألة يجب أن يتعامل عليه معها سياسيين من مستوى رفيع، ولا بد أن يتحاور الأطراف المعنية ويتفقوا ويعملوا مع بعض. نحتاج هنا أن ننهي الجلسة. واحدة من الأمور التي تتعلق بمثل هذه الحوارات، كم عدد المرات التي تتاح لكم فرصة للكلام عن ذلك؟ الناس بصراحة لا تكن لهم الرغبة الجادة في البحث عن مثل هذه المعلومات الضرورية والهامة والتي من شأنها أن تحميهم في أي هجمات. ولذلك ينبغي عليكم أن تسعوا للحصول على المعلومات بشكل أكبر. وشكرا لوقتكم. حسناً، شكراً جزيلاً. هل لدينا شرائح؟ حسناً، مرحباً. اسمي أندش هيكتور، وأنا من الوزارة السويدية للاتصالات، وأنتم المشاركين في برنامج الزمارة على ما أعتقد. أهلاً وسهلاً بكم، يسعدني رؤيتكم. هل كنتم هنا منذ الاثنين؟ من الأحد. حسناً، أنا أمثل دولتي وأعمل مع الحكومة، ولست رجلا سياسيا، وعندما تتغير الحكومات أنا أستمر بعملي وأعمل صباغا، فسأبقى أقوم بوظيفتي مهما تغيرت الحكومات. أنا أمثل حكومتي ومواقف حكومتي بخصوص هذه القضية. كانت لدينا اجتماعات ولا تزال الجاج نناقش فيها البيان، وهي البيان الحساس والهام الذي نصدره في كل اجتماع. لكنني يسعدني أن أكون هنا، وأنا هنا لحوالي 15 أو 20 دقيقة. الصورة الثانية، ما هي الجاك أو لجنة؟ أعتقد أنكم سمعتم بأن هذه اللجنة هي أو ذكر شيء ما عنها، وهي اللجنة الاستشارية الحكومية، حيث واحدة من الهيئات التي تعمل مع أيكان تقدم المشورة، وكل عضو يمثل دولة من هؤلاء الدول العالم، وواحدة من أصحاب المصلحة المتعددين. تعتبر هامة، ولكنني لم أقل إنها الأكثر أهمية. الأشخاص الذين يعملون في هذه اللجنة ما نسميهم وهي هم الآن يوجد 155 عضو من 155 دولة، والعدد في تزايد. لا تشتمل لجنة الجاج على كافة دول العالم، ولكننا نحاول دائما أن ندعو المزيد من الدول للانضمام وللتمثيل في هذه اللجنة. ويجب أن تكون هناك بعض الدول التي تمثل هذه في هذه اللجنة، ونقوم بتقديم خدماتنا، وهي منظمة تعتبر دولية لأننا نمثل العديد من الدول. لدينا 3 اجتماعات في السنة، ولدينا مترجمين يتكلمون، تترجم اجتماعاتنا إلى 6 لغات بالإضافة إلى اللغة البرتغالية، ونحن ويعملون بشكل مثابر، ونشكرهم على عملهم. ونحن أيضا هنا لدينا كادر سكرتاري وهم من العاملين أو منتسبي أيكان، وهو لدينا أيضا سكرتارية مستقلة. فبعض الدول تقوم بالمانحة بتتبرع ببعض الأموال لتمويل جهة سكرتارية تعمل في مساعدتنا، وهذه لأجل أن تكون الجاج مستقلة لا تخضع لأي دولة معينة دون الأخرى. خلال الأيكان كريمة جدا معنا، فهي تتحمل مصاريف السفر الخاصة بنا عندما نضطر إلى السفر، وهذه هذا أمر مفيد. ونحن نلتقي 3 مرات في السنة خلال اجتماعات أيكان 3، وتبدأ هذه الاجتماعات منذ يوم السبت ربما من بعد الظهر أو المساء، وتكون لدينا اجتماعات إضافية، ويوم الاثنين تكون لدينا استراحة لأننا نشارك في جلسات أخرى وفي مراسيم الافتتاح ومع مجامع العمل الأخرى. وهناك أيضا جلسات داخلية مع لجان أخرى نقوم بها، وتكون لدينا العديد من هذه الجلسات اعتمادا على عدد وطبيعة المجامع أو مجامع العمل الفرعية. فلدينا مجموعة عمل التي تعمل حول وسائل عمل جاك وحول بناء القدرات، وستكون هناك أيضا الكثير،
وهناك أيضا مجموعات مشتركة لما بين المجتمعية مع دوائر مستخدمين آخرين مثل CCNSO بخصوص مواضيع مختلفة وتربط بيننا وبينهم، وأيضا التوصيات لمجلس إدارة الأيكان، وهناك أيضا مجموعة التنسيق التي تسمى الـ ICG والأخرى اسمها CCWG. فماذا يحكمنا في عملنا؟ ما يحكمنا هي اللوائح الداخلية الخاصة بأيكان، وهي التي تحدد ما يمكننا أن نفعله. وهناك أيضا المبادئ الأساسية الإرشادية للجاك، وهي التي تملي علينا كيف نقوم باتخاذ عملنا، وهو الذي يقول أنه إذا اتفقنا بشرط أن يكون هناك نوع من الاتفاق العام، وكل مجموعة وكل دائرة مستخدمين لها أيضا تعريف للإجماع أو الموافقة بالإجماع. نحن نعمل بناء على هذا الاتفاق الجامع، وهذا معناه اتفاق عام في عدم وجود أي اعتراض رسميا. هذا معناه إذا بلدا واحدة تعترض في هذه الحالة يعتبر اعتراضا، يعتبر مازال اعتراضا، وهذا ليس اتفاق كامل إجماعي. وإن كان هناك مشكلة سنظل نعمل عليها ونحاول التشاور فيها إلى أن نجد لها حلا، وهذه الدولة تسقط هذا الاعتراض. لن نسم بعد ذلك. يمكن أيضا طالما أنه مش من المفروض أن يكون هناك نوع من الاتفاق، دائما نحاول أن نجد الأرضية المشتركة بيننا، وسأعود مرة أخرى لعملية الاتفاق الجامع، ونعمل على البيان النهائي ونتعاون أو نبلغ مجلس إدارة أيكان والدوائر الأخرى للمستخدمين بهذا البيان النهائي. وفي هذا البيان ليس فقط نعطي مشورة لمجلس إدارة أيكان، ولكن فيه معلومات أخرى نعتقد أنها هامة لحملها وتوصيلها للدوائر الأخرى. ويكون عندنا دائما تفاصيل الاجتماعات والتي نشارك فيها مع الدوائر الأخرى، وكما شرحت مرة أخرى نعطي المشورة لأيكان مجلس إدارة أيكان عبر الإجماع. ودائما نحتاج أن نأخذ مواقف معينة في كل الأشياء التي نناقشها، ورئيس مجلس الجاك عليه أن يوصل ما هي العدد والكم من الآراء المختلفة ووجهات النظر. يقول أن هذه البلد لها هذا الموقف وهذه البلد عندها موقف مختلف. هذا ربما يصعب علينا أن نقوم بتقديم المشورة، ولكنها في غاية الأهمية لأنها تشير إلى أن الجاك تناقش في هذا الموضوع، ويقال أن الجاك أتى بهذه الآراء والأفكار المتضاربة في هذا الموضوع. آخر شريحة، أنا حضرت العديد من الجلسات الافتتاحية للجاك في المؤتمرات، لم نقوم بواحدة هنا هذه المرة، ولكن ربما في مراكز سنقوم بوضع مثل هذه الجلسات الافتتاحية. وبعد سنتين أو ثلاثة بنقوم أيضا بدعوة المسؤولين رفيعي المستوى مثل الوزراء ووكلاء الوزراء في البلدان المختلفة لكي يزوروا الجاك ليوما واحدا ويشتركوا في هذا المؤتمر، وهذا في غاية الأهمية لنا لأننا نريهم في هذه الحالة ما تفعله الجاك، لأن عندهم في بعض الأحيان أفكارهم الخاصة بهم التي تكون مختلفة، وعندما يأتون هنا ويفهمون الأشياء المعقدة التقنية التي صعب علينا أن نحاول أن نشرحها لهم في بلداننا، فأفضل أنهم يأتوا هنا وينضموا للأيان ويتعرفوا على هذه النواحي التقنية التي تعتبر في غاية الأهمية. ونحب أن نقوم دائما بهذا الاجتماع ونتكلم أيضا عن بعض المواضيع ربما الرمزية السياسية التي علينا أن نقولها ونعرضها أمام هذا الاجتماع رفيع المستوى. وفي اجتماع مراكش سيكون أيضا فيه واحد من هذه الاجتماعات، وفي هذه المنتديات المفتوحة يتم أيضا اتخاذ القرار كيف تختار الأعضاء، وهل عندنا تصويت، وكيف ما هي أهمية الإجماع بالنسبة للجاك. نحن لسنا مختارين، أو طالما أن هذه البلدان أعضاء، هذه البلدان تقدم طلب لتقديم أشخاص تمثلهم، فبلدي قدمتني لأمثل السويد، وعندي أيضا زميل من أيضا الهيئة التنظيمية للاتصالات في بلدي، والعديد من البلدان أيضا عندها مثل هذا المساعد أو الممثل الآخر الذي يدعمني في الاجتماعات. في بعض الأحيان بعض البلاد لا تتفق على من يمكن أن يمثلها، وهذا يكون مثيرا جدا لأن هناك خطابات رسمية كبيرة، وموضوع يكون في بعض الأحيان حساسا أيضا. هل نحن نقوم بالتصويت؟ لا، هذا ليس صحيح، لأنه إذا كنا نحب أن نغير مبادئنا التشغيلية وعندما نختار الرؤساء ونواب الرؤساء نقوم بالتصويت. وأنا قلت لكم عن عملية الإجماع. إن كان هناك أي أسئلة، أنا سؤالي هو ما الذي يعرف بجدول أعمال الجاك؟ كيف تحددون المواضيع التي ستتعامل فيها في اجتماعات الجاك؟ هذا سؤال جيد. عادة بنقوم بمكالمات هاتفية أو مؤتمرات على الهاتف عن بعد نتفق فيها بناء على ما تم في الاجتماعات السابقة. بعض المواضيع تكون جديدة وتم فرضها علينا من أعمال أخرى تمت في ICANN أو من دوائر مستخدمين آخرين، ودائما يمكن لأي شخص أن يطرح بندا يضاف أو يزاد على جدول الأعمال ويطلب منا لو أمكن أن نتناقش في هذا الموضوع. أنا لا أعرف إن كان هناك أي مقترح تم رفضه أم لا، على أعتالك. راؤول سولاريس من غواتيمالا، سأتكلم بالأسبانية. في الحقيقة عندي سؤالين. الأول كالتالي، ماذا تحتاج الدولة أن تفعل لكي تصبح عضوة في الجاك؟ في أمريكا الوسطى عندنا منظمة مكونة من بروتوكول مرره برلمانات هذه البلدان الخمسة في أمريكا الوسطى زائد جمهورية الدومينيكان وبنما. وعندما أنظر على لائحة الأعضاء لا أرى غير كوستاريكا وبنما. ماذا حدث للآخرين؟ هل هناك منظمات أخرى هل يمكن لواحدة منها أن تمثل أكثر من دولة، ولا هل تأتي وتحضر معكم كضيفة عليكم؟ وهل ممثل من أمريكا الوسطى يمثل دولا أخرى؟ وأخيرا أنا أتأسف، بالنسبة للإجماع أعتقد أنه من الصعب عندما تمثلون بلدانا فيها بلا شك اختلاف في المواقف، وبعد هذه البلدان ستوقف أو تعرقل تماما المواضيع المطروحة. فهل فكرتم في أسلوب مختلف عن عملية الإجماع؟ ربما الأغلبية ثلثي المجلس توافق على مواضيع معينة. شكرا، هذه أسئلة فيها تحديا كبيرا. بالنسبة لعملية العضوية، الرد السهل هو أنه قدم الطلب. إذا المفروض أن تكون تعمل في حكومة أو مرتبط بحكومة أو وكالة حكومية لكي تقوم بالتقديم، وهذه إذا كانت هذه الدولة غير عضوة ستقدم عبر نواب الرئيس للجاك. هذا الحل الرد السهل. ربما شخص يمثل دولة، هل يمكن أيضا أن يمثل دولة أخرى؟ لا أعرف. هذا الشخص يعمل في حكومة دولة معينة وليست الدولة الأخرى، وإن كان هناك ربما طلب من دولة أخرى تقبل أن هذا الشخص يمثلها، هذا شيء لم أراه من قبل ولم أسمع عنه. والوكالة نفسها أو المنظمة لا يمكن أن تكون عضوا، ولكن ممكن أن تكون مراقبة. على سبيل المثال المفوضية الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي له تمثيل لأنها اقتصاد منفصل، ويمثلون السويد أيضا، ولكن المفوضية الأفريقية أو الاتحاد الأفريقي ليست عضوة ولكنها مراقبة. فهناك مواضيع مختلفة علينا وضعها في الاعتبار، ولكن الشيء الأساسي هو إذا كانت دولة لها ممثل أو يمثل دولة أخرى، هذا شيء غريب لم أعرف عنه. أما بالنسبة لعملية الإجماع، خلال مناقشاتنا فكرنا في عملية تغيير هذا النظام، لأن هناك ولكن هناك دعما كبيرا جدا لفكرة الإجماع، والجميع يؤيدون القيمة الكبيرة للعمل على الوصول لإجماع ما بيننا. وعندما كان هناك اختبارات للإجهاد في الجاك لمواضيع معينة، وكان هناك عدة بلدان اعترضت ولن يتوقفوا عن الاعتراض، في هذه الحالة نقرر أنه المفروض أن يكون هناك نوع من الإجماع المختلف أو التوافق الخام كما نسميه، أو في بعض البلدان تقول أنا سأخرج عن إعطاء صوتي لهذا الإجماع. نحن نتعلم وما زلنا نحاول أن نجد الاستراتيجيات للتعامل مع هذه القواعد والقوانين. إذا دولة ما ربما لا تحب أن تترك اعتراضا معينا، وإذا كانت دولة واحدة تحب أن تعترض، من حقها في هذه الحالة يا إما يقدم تصريحا لكي يسجلوه على توثيق الجلسة في دقائق محضر الجلسة عن موقفهم، هذه طريقة الأفضل، ولكن ليس هناك مناقشات الآن. ربما على سبيل المثال مع CCWG قدمت اقتراح أن الجاك المفروض أن تظل على قواعدها وقوانينها أن تمشي وتتعامل بأسلوب الاتفاق العام، ولكننا نحن نحب أن نتغير إلى نظام التصويت، ولكن إذا أملى علينا أي جهة أخرى أن نفعل ذلك سنرفضها، لأننا لا نحب أن يملي علينا أي جهة أخرى أي شيء. ما هو التوافق الخام؟ هي هناك منظمة اسمها الـ IETF هي التي تعمل بالتوافق الخام، وهو شرح على أنها مع مجموعة مثل هذه وأنا رئيسكم وأطلب أن يكون هناك اتفاق عام. وهل عندنا على موضوع معين توافق تام؟ وسنتناقش في هذا لعدة ساعات. وأنت لست راضية في النهاية، ولكنك لا تريدي أن تكوني العائق والعقبة. هذا نسميه التوافق الخام. بالنسبة للIITF ليس هناك تصويت، هذا هو الفرق ما بين الIITF والICAN. نحن لا نصوت على RFCs أو على مسودات. إذا لم يكن عندنا هذا الاتفاق أو بالإجماع ننتقل للمرحلة أخرى. سؤال واحد فقط. نيل جاكوب من جمهورية الدومينيكان، وتاني مرة أكون زميل. عندي سؤال بالنسبة للدولة وقعت مؤخرا للجاك، انضمت للجاك، من خلال تجربتك ما ستكون أفضل طريقة للتعامل مع المعلومات الآتية من الجاك؟ مواضيع متعددة ومختلفة تطرح من قبل هذه اللجنة الاستشارية، كيف يتم العمل؟ هقول لك على سر، مستحيل أن نفعل ذلك. أنا لا أعمل في ICAN هذه كوظيفة يعني وحيدة، عندنا مشاغل أخرى ووظائف أخرى، وأغلبنا عندهم وظائف أخرى وأدوار أخرى في وزاراتهم، فلابد أن نقوم بالاختيار، اختيار المواضيع. عندما نأتي للاجتماع ونحاول بأفضل طريقة أن ننخرط في المواد التحضيرية ونتعامل ونتفاعل مع الزملاء، هذا هو القوس التعليمي أو المسار التعليمي، وأشياء كثيرة جدا أتجاهلها ولا يمكن أن أتابعها. إذا لاحظت هناك أزمة كبيرة جدا في هذه الحالة طبعا سأحتاج أن أخوض معهم، ولكن هذا مستحيل أن أتعامل في كل شيء. وممكن أن أخذ سؤال واحد أخير، سؤال عن بعد. هذا السؤال من جابي عن بعد، والسؤال هو كيف جاك ترى عملية انتقال مهام إشراف الأيانة؟ حسنا، هناك دعما قويا في الجاك لهذه العملية. أنا لن أتكلم بالنيابة عن جميع الدول، ولكنني سأقول أن هناك دعما قويا لهذه العملية الانتقالية. طبعا لا يمكن أن أقول أن كل البلدان موافقة، ولكن هناك تفاصيل. طبعا كيف سنرى كيف ستتم وما هو الخيار البديل، ونحن نعتقد أن نموذج أصحاب المصالح المتعددة في غاية الأهمية. وكما قال فادي من قبل، ليس هناك أي أنظمة أصحاب مصالح متعددة في أي مكان آخر، هذا المكان الوحيد وهذا هو نظامنا، ونحن الآن نغيره بصورة جوهرية، وأصبح عندنا عملية معادلة ومعادلة حساسة جدا لمن الذي في يده السلطة الأكبر. لابد أن تكون هناك السلطات متساوية ومتوازية، كل منهم يود أن يقوي تأثيره، ولا نريد أن يزيد الآخرين تأثيرهم. والسويد بالذات لا تحب أبدا أن يكون تأثيرها أقل، ونحن إيجابيين ولكننا حذرين جدا جدا عندما ننظر على هذه العملية الانتقالية. شكرا جزيلا للاستماع لي. وشكرا يا أندرو، هذا كان ممتازا. وإن كان هناك أي أسئلة أخرى، وأنا متأكد أن هناك أسئلة، مرروها علي وسأوصلها إلى جوليا موظفتنا التي تعمل مع الجاك لكي تتأكد أن تصل إلى أندرو ليجيب عليها. شكرا للمترجمين، شكرا للفريق التقني، وشكرا جزيلا وتصفيق للمترجمين. شكرا. أنا لا أصدق، إحنا خلاص دخلنا على يوم الخميس الآن وآخر يوم، لابد أن نكون في الوقت غدا، وأنا أيضا لابد أن أكون على الوقت حتى إذا رأيتوني أركض في الدهاليز. وفادي سيكون معنا الساعة 7:30 صباحا، ويحتاج أن يتركنا قبل الساعة 8، لأن بعد ذلك سنلتقي مع الآي ستار، وعلينا أن نستفيد بأكثر قدرة. ولو سمحتوا قدروا ما يفعله، سيتكلم لمدة 10 دقائق ويفتح الباب للأسئلة، ومستحيل أن يجاوب على كل أسئلتكم. فأطلب منكم، من الخريجين ربما، أن يتركوا الفرصة للزملاء الجدد أن يطرحوا أسئلتهم أولا، أن يعطوا هذه الفرصة، ولا تشعروا بالأسى إن لم تستطيعوا أن تطرحوا سؤالكم. ودعونا نحاول أن نستفيد منه بأكثر صورة، لأن الوقت ضيق جدا. ليلة سعيدة، ونيكولاس يود أن يراكم الساعة 8 في الفيرمن، وهي الغرفة المقابلة لفندق البليتن. يأتي بموسيقى لكم، وتغنوا وترقصون وتستمتعون بالليلة الأخيرة سويا الساعة 8 في الفيرمن، اللي هي عبر الجسر. عدا ذلك، ليلة سعيدة، وأراكم غدا الساعة 7:15.